بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي حافظوا أيها المسلمون على الصلوات الخمس المفروضة بالمداومة على أدائها في أوقاتها بشروطها وأركانها وواجباتها، وحافظوا على الصلاة المتوسطة بينهما المتوسطة بينها وهي صلاة العصر، وقوموا في صلاتكم مطيعين لله خاشعين ذليلين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الله تعالى في هذه الآية أمر المحافظة على الصلوات، والمقصود بها الصلوات الخمس، وهي المفروضة وهي المكتوبة. وأمر الصلوات الخمس أمر عظيم جدا، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم أمهل، فإن سمع أذانا وإلا أغار. فهي شعار عظيم من دلائل كون البلد بلاد إسلام. والواجب كما أمر الله تعالى المحافظة عليها، والمحافظة على الصلوات يكون بأدائها في وقتها من حيث الزمن، وبإيقاعها من حيث الكيفية على ما كان عليه الصلاة والسلام يصلي، كما قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لها شروط وأركان وواجبات. الواجب أيضا أن تتعلم وأن تؤدى، لأنه لو أدى صورتها وأخل بأركانها لما أجزأته. وهكذا لو أنه لم يلاحظ شروطها كستر العورة أو الطهارة قبلها، فإنه أيضا لا يكون قد أتى بها على ما أمر الله. فالواجب أن يحافظ على هذه الصلوات الخمس، والمحافظة عليها من أسباب الثبات على الإسلام والموت عليه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس، فإنها من أسباب الثبات على الإسلام حتى يلقى العبد ربه تعالى. والصلوات الخمس هي المعروفة: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لكن لعظم شأن العصر خص الله صلاة العصر بمزيد من الوصية، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى على الصحيح هي صلاة العصر، لقوله عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. قال تعالى: وقوموا لله قانتين، لأن يقوم العبد في الصلاة. والقنوت يطلق ويراد به الطاعة. أمر الله تعالى في هذا الموضع بالقيام لله سبحانه وبحمده: قوموا لله قانتين، في حال من الخشوع والتذلل لله عز وجل. نعم.
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أي فإن خفتم من عدو لكم فصلوا صلاة الخوف ماشين أو راكبين، على أي هيئة تستطيعونها ولو بالإيماء أو إلى غير جهة القبلة، فإذا زال خوفكم فصلوا صلاة الأمن واذكروا الله فيها، ولا تنقصوها عن هيئتها الأصلية.
ولا تنقصوها
عن هيئتها الأصلية، واشكروا له على ما علمكم من أمور العبادات والأحكام ما لم تكونوا على علم به.
الصلاة لا يخلو إما أن تكون في حال من الأمن والاستقرار، فإن العبد يؤديها كما أوجب الله، سواء أكان الصلاة سفر أو كان الصلاة حضر. لكن قد يأتي وقت الصلاة والمرء في حال من الخوف، فهذا الخوف على نوعين: النوع الأول أن يمكن معه أداء الصلاة، بحيث تحرس جهة، تحرس طائفة من الجيش وتصلي طائفة أخرى، أو أن يصلوا جميعا وهم متجهون إلى، وذلك إذا كان العدو في القبلة، بحيث يتجهون إلى ربهم تعالى مصلين والعدو أمامهم، لو أنه أراد أن يباغتهم فإنهم يكونون مستعدين له. الحال الثاني حال المسايفة، وهي التحام الصفوف والدخول في القتال، بأن يأتي وقت الصلاة والقتال على أشده، والصفوف قد التحم بعضها ببعض وقد تواجه المقاتلون بعضهم مع بعض. في هذه الحال لعظم أمر الصلاة أمر الله تعالى بأن تؤدى الصلاة حتى في هذا الحال العصيب الصعب. كيف تؤدى؟ قطعا لا تؤدى جماعة، الحال الأولى تؤدى جماعة، لكن هذا الحال لا تؤدى جماعة. كيف يصلي المقاتل؟ يصلي كل أحد بحسبه وحده، قطعا لا يستطيع أن يتجه إلى القبلة لأنه قد يطارد عدوه فينحرف يمينا وشمالا فيسقط أمر الاتجاه إلى القبلة. أيضا لا يستطيع أن يسجد على الأرض ولا يستطيع أن يركع الركوع الذي أوجب الله، فيلزمه في هذه الحالة أن يشير إشارة، يشير إشارة. ففي أثناء قتاله هو يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويرمي أو يطعن العدو، ثم إذا فرغ من القراءة أومأ إيماء يسيرا بالركوع أو نواه، قد يحتاج الأمر لأن ينويه، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، وهو في حال من القتال والمسايفة والمضاربة والملاحمة لعدوه، ثم السجود كذلك والرفع منه وهكذا حتى يفرغ. كل هذا دال على عظم شأن الصلاة وعلى كبر قدرها، وأنها إذا كانت على هذا الحال تصلى حتى في حال القتال وفي حال كون الإنسان قد يسقط رأسه في أثناء صلاته، كل هذا يدل على عظم شأن الصلاة، على أن الواجب على المسلمين أن يتقوا الله تعالى في الصلاة، وأن يوقف للصلاة جميع الأعمال والدراسة وكل شيء، كل شيء يوقف. فإذا جاءت الصلاة يوقف أمر الدراسة ويتجه المصلون، والأعمال يمكن أن يرجع إليها لكن الصلاة تفوت، ولا يحل بتاتا أن تقدم أمور الدنيا على أمور الصلاة. يستثنى من هذا من كان في حال من الحراسة، لو ترك الموضع الذي هو فيه لا تطرق إلى هذا مفاسد أو نحوه، فهذا وأمثاله يصلي في موضعه في المكان الذي هو فيه، لا تلزمه صلاة الجماعة، لأنه لو ذهب يمكن أن يأتي أحد يعني يعتدي على الموضع أو نحوه، فهذا وأمثاله يكون عذره بحسبه. أما البقية فجميع المسلمين يلزمهم ترك البيع وترك الدراسة وترك الأعمال المعتادة هذه كلها، ويتجه الجميع إلى المسجد ويصلون، لأن هذا الإيجاب العظيم للصلاة إلى هذا الحد حتى في حال المسايفة كله دال على عظم وكبير قدر الصلاة. فإذا أمنتم، يعني وزال هذا الخوف الوارد في قوله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم، قوله تعالى فرجالا أي راجلين ماشين، هذا المراد، أو ركبانا راكبين، لأن المقاتل إما أن يقاتل وهو في حال المشي على قدميه، وإما أن يقاتل وهو في حال الركوب. فإن خفتم فرجالا فيقاتلون وهم رجال، يعني على أرجلهم، أو ركبانا وهم راكبون، سواء كان راكبا لخيل أو لبعير أو راكبا لدبابة أو لغيرها، يؤدي الصلاة على هذا الحال. فإذا أمنتم، وزال الخوف الذي سقط معه وجوب الاتجاه إلى القبلة، وسقط معه كثير من أمور وأركان الصلاة كاستقرار الجبهة على الأرض ساجدا ونحو ذلك، إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فتؤدى الصلاة على ما أوجب الله تعالى بالصيغة المعروفة. نعم.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. أي والأزواج الذين يموتون ويتركون زوجات بعدهم فعليهم وصية لهن أن يمتعن سنة كاملة، أن يمتعن سنة تامة من يوم الوفاة بالسكنى في منزل الزوج من غير إخراج الورثة لهن مدة السنة، جبرا لخاطر الزوجة وبرا بالمتوفى. فإن خرجت الزوجات باختيارهن قبل انقضاء السنة فلا إثم عليكم أيها الورثة في ذلك، ولا حرج على الزوجات فيما فعلن في أنفسهن من أمور مباحة، والله عزيز في ملكه حكيم في أمره ونهيه. وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
المرأة إذا توفي عنها زوجها فإنها تعتد، كان الأمر الأول أنها تعتد سنة. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، يعني يمكثن سنة كاملة إلى الحول من العام القادم غير إخراج، ما تخرج من البيت. ثم إن الله سبحانه خفف الحكم عليهن ونسخت هذه الآية بالآية التي تقدمت: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فصارت عدة المتوفاة هي أربعة أشهر وعشرة أيام كما تم شرحه في الآية عند الآية السابقة. وإلا فأول الأمر كانت تمكث سنة كاملة في العدة، ثم نسخت بحمد الله وصار التخفيف اليسير بأن تمكث أربعة أشهر وعشرا، إلا إن كانت حاملا، لأن إذا كانت حاملا فإن خروجها من العدة يكون بوضعها للحمل، وعلى هذا قد تطول العدة وقد تقصر. فلو أنها كان وفاة الزوج في آخر حملها، فتوفي الزوج اليوم وولدت من الغد، فإنها تكون بذلك قد خرجت من العدة. ولو كان الحمل في أول، ولو كانت وفاة الزوج في أول حملها في الشهر الثاني مثلا، فإنها تمكث سبعة أشهر حتى تضع حملها. نعم.
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، أي وللمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه المعروف المستحسن شرعا، حقا على الذين يخافون الله ويتقونه في أمره ونهيه.
نعم. تقدم نظير هذه الآية في قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين. في هذه الآية يقول الله تعالى: والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فتمتيع الزوجة بعد أن تطلق هذا من الحق، ويمتعها الزوج بحسب ما يقدره الله عليه، فقد يكون فقيرا فيمتعها بشيء يسير، لأنه أصلا حين كانت زوجة له كانت النفقة يسيرة فيمتعها بحسب حاله، وقد يكون ذا جدة وذا ثراء فإنه يمتعها أيضا بحسب حاله، حقا على المحسنين، وفي الآية هذه حقا على المتقين. نعم.
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، أي مثل ذلك البيان الواضح في أحكام الأولاد والنساء.
مثل
أحسن الله، أي مثل ذلك البيان الواضح،
مثل ذلك البيان الواضح،
أي مثل ذلك البيان الواضح في أحكام الأولاد والنساء، يبين الله لكم آياته وأحكامه في
يبين الله
يبين الله لكم آياته
نعم
آياته وأحكامه في
وأحكامه
كل وأحكامه يبين الله لكم آياته وأحكامه
وأحكامه لأن قوله يبين لكم آياته آياته ملحق بجمع المؤنث فينصب بالكسرة هي الآن منصوبة فإذا عطف يعطف على منصوب فيبقى الذي بعده ينصب بالفتحة يبين الله لكم آياته منصوب بالجر بالكسر نيابة عن الفتحة وأحكامه يبقى على أصله منصوب بالفتحة نعم
يبين الله لكم آياته وأحكامه في كل ما تحتاجون إليه في معاشكم ومعادكم لكي تعقلوها وتعملوا بها
نعم هذا البيان ذكره الله في مواضع كثيرة جدا من كتابه ذكر تعالى أنه يبين الآيات يبين هذه الآيات منة منه وفضلا وإكمالا وإتماما لشرعه فآيات الله وأحكام الله تعالى على أعظم ما يكون من الكمال تمت كلمة ربك صدقا وعدلا ولهذا قال تعالى في آخر سورة النساء يبين الله لكم أن تضلوا بيانا لكون الحائد والمبعد عما بينه الله تعالى يضل وقد ذكر الله تعالى هذا في آيات المواريث وهكذا جميع الأمور فمن حاد عن حكم الله تعالى في الاقتصاد في الاجتماع في السياسة في الآداب في الأخلاق فإنه يضل لأن الله تعالى إذا بيّن وترك العبد بيان الله تعالى أخذ طريقاً غير الطريق الذي بيّن الله فمصيره هو الضلال ولهذا قال هنا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ففي التزام ما بيّن الله تعالى الهدى والسلامة من الضلال وفيه التعقل وفي صلاح الحال في الدين والدنيا والأخرى وفي البعد عما بيّن الله تعالى ضد ذلك تماماً فإذا ترك بيان الله وترك ما أوجب الله من الأحكام البينة الواضحة فإن العبد يضل ويكون إلى الهلاك والدمار في أمر دينه ودنياه نعم
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي ألم تعلم أيها الرسول قصة الذين فروا من أرضهم ومنازلهم وهم ألوف كثيرة خشية الموت من الطاعون أو القتال فقال لهم الله موتوا فماتوا دفعة واحدة عقوبة على فرارهم من قدر الله ثم أحياهم الله تعالى بعد مدة ليستوفوا آجالهم وليتعظوا ويتوبوا إن الله لذو فضل عظيم إن الله لذو فضل عظيم على الناس بنعمه الكثيرة ولكن أكثر الناس لا يشكرون فضل الله عليهم
أخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبر هذه الأمة بحال لأناس فروا جميعا من الموت في نظرهم إما من الطاعون أو نحوه يريدون السلامة بفرارهم من الموت فذكر الله خبرهم خرجوا من بلدانهم وتركوا ديارهم وأعدادهم كبيرة بدليل قوله تعالى وهم ألوف لماذا؟ حذر الموت يحذرون أن يصيبهم الموت فقال الله الذي إذا قال للشيء كن فإنه لا بد أن يكون فقال لهم الله موتوا فماتوا جميعا دفعة واحدة هلكوا في الحال كلهم دفعة واحدة فقال لهم الله موتوا ثم إن الله تعالى من آياته العظام ومن دلائل قدرته على البعث أحياهم ثانية وهذا الموضع من خمسة مواضع ذكرت في سورة البقرة ذكر الله تعالى فيها الحياة بعد الممات منها قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن الآية ومنها قول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي الله قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. ومنها قتيل بني إسرائيل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، إلى قوله: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. وهكذا ذكر الله في هذا الموضع أمر هؤلاء القوم، خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله: موتوا. ثم إنه سبحانه وتعالى أحياهم، أحياهم لأن لهم بقية عمر سيستكملونه بعد أن أماتهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وفي هذا الإحياء دلالة على البعث، دلالة حسية، فإن البعث كما يكون لتلك الأفواج الهائلة من المخلوقات في القيامة فإن هذا دال عليه، لأن الله أحيا هؤلاء الألوف، والذي يحيي الألوف قادر على إحياء ألوف الألوف سبحانه وبحمده. فأحياهم الله تعالى بعدما أماتهم. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس، قوله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه أكثر الناس، يأتي في الغالب بل في جميع المواضع يأتي ذمًا، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، إلى قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. وهذا دال على أن العبرة ليست بالكثرة، وإنما العبرة بلزوم الحق والثبات على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الدلائل على أن الذي يعتد بالكثرة ويرى أن الصواب في الكثرة أن قوله على خلاف كتاب الله تعالى، وهو دال على فساد هذا المبدأ الخبيث الباطل المسمى بالمبدأ الديمقراطي الذي يعتمد الأكثرية أياً كان الحال، المهم ما تقوله الأكثرية. الأكثرية يقول تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، يضلوك عن سبيل الله، إضافة إلى ما في هذا المبدأ الفاسد من البناء على العلمانية الملحدة ودعوى من لا يتقون الله بأن الديمقراطية من الإسلام وأن الإسلام دين ديمقراطي. هذا من المسبة العظيمة لدين الله أن ينسب إلى هذا المبدأ العفن الفاسد، فإنه مؤسس على أساس إلحادي، إذ هو قائم على أن التحكيم بيد الشعب وأن إلى الشعب أن يحلل ويحرم ما شاء وإن كان على خلاف دين الله. هذا مبدأ وثني خبيث لا يمكن أن يكون متماشيا مع كتاب الله، بل هو على الضد تماما من كتاب الله تعالى. وهذه الأكذوبة مثل أكذوبة من كانوا من نحو 70 سنة حين قالوا إن الاشتراكية من الإسلام وإن الإسلام دين اشتراكي. وهكذا كلما أتى مبدأ خبيث من هذه المبادئ الآتية من الشرق أو الغرب أقحموه في الإسلام، قالوا إن الإسلام على هذا النحو، كقول بعض من لا يستحي الآن أيضا إن الإسلام دين ليبرالي. يا لله العجب، يلعب بدين الله هذا اللعب، تارة يوضع اشتراكيا على طريقة ملاحدة المشرق وتارة يجعل ليبراليا أو ديمقراطيا على طريقة ملاحدة المغرب والغرب. هذه ألاعيب، دين الله تعالى أعز وأشرف وأكرم وأسمى من أن يلحق بهذه المبادئ الخبيثة التي هي في أساسها مبنية على أساس إلحادي. كل هذه المبادئ مبنية على أساس إلحادي، لا يحل بتاتا أن يقحم دين الله تعالى في مثل هذه المبادئ. دين الإسلام أرفع بكثير من أن يخلط بهذه المبادئ العفنة. هذه المبادئ لها كتابها ولها أسسها ولها فلاسفتها، كتبهم موجودة وكلامهم واضح في أن هذه المبادئ جميعا مبنية على أساس غير ديني منابذ للدين، كيف يقحم الإسلام في هذا؟ كيف يدخل الإسلام في هذا؟ والله تعالى قد بيّن أن الأكثر من العباد هذا حالهم، لا يشكرون لا يعقلون، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إلى آخره. الحاصل أن هذا من المواضع، والكلام في هذا يطول، لكن قوله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يشكرون، هو يدل على أن العاقل والمؤمن لا ينظر إلى الكثرة، وإنما ينظر إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال صلى الله عليه وسلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذه ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يدل على أن الكثرة ليست العبرة، إنما العبرة، ولهذا الصحابة من فقههم وعلمهم وإيمانهم ودينهم ما قالوا عدد لنا 72 فرقة، سألوا عن الناجية، لما قال كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي، يعني من هي هذه الناجية، أما الهالكون كثرة، قال هي الجماعة، وهي الجماعة التي كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل جماعة تأتي على حذوها وعلى طريقها، ولهذا في اللفظ الآخر قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي وقاتلوا أيها المسلمون الكفار لنصرة دين الله، واعلموا أن الله سميع لأقوالكم، عليم بنياتكم وأعمالكم.
في هذا تحريض وحث لأهل الإسلام على القتال، وأن لا يتركوا هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الجهاد في سبيل الله عز وجل، فإنها ذروة سنام الإسلام، كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإسلام قال وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لكن العبرة أيها الإخوة في أن يكون الجهاد في سبيل الله على الطريقة الشرعية وعلى النهج وعلى الأسلوب الشرعي، وأن تتعرف أحكامه، وأن يكون القائم به فقيها أو سائلا لفقيه عن الأحكام، لأن الجهاد فيه سفك دماء، وفيه أحكام أسرى، وفيه أحكام لأموال، وفيه أمر متعلق بمداهمة البلدان والحصون، وفيه أمر المن أي العفو عن الأسير أو استرقاقه أو قتله أو مفاداته، وفيه أمر السلم إذا جنح له العدو وشروطه، وما الواجب أن يكون عليه الحال في حال حصار الكفار، هل ينزلون على أي الأحكام ونحو ذلك، في أحكام ليست سهلة. فمن الخطأ أن يتصدر للجهاد من لا يعرف أحكامه، ثم يجعل أمر الجهاد بحسب ما يظن ويتوقع، ولهذا توجد أخطاء كثيرة كبيرة جدا ترتبط بالدماء، وترتبط تارة بالأعراض، وترتبط ربما بالمصلحة في مداهمة هذا الموضع أو ترك مداهمته، وفي النظر في المآلات، وفي أمر الصلح، وفي أمر الشروط. فالجهاد باب عظيم جدا من أبواب العلم، وهو ماضي كما نص أهل العلم، ماضي إلى قيام الساعة، لا يمكن أن يعني ينهى، هو باقي إلى قيام الساعة وعز الأمة فيه، لكن لا يكون كما اتفق، يعني لا يكون مثل فعل من أراد أن يقاتل كذا بدون معرفة حكم، وبدون معرفة شروط، وبدون معرفة موانع، يجب أن يعرف، مثل ما أننا نقول لمن أراد أن يحج عليك أن تتعرف أحكام الحج وأن تدريها وتفهمها وتعيها حتى لا تعمل أعمالا تبطل عليك الحج، كذلك الحال لا بد أن تتعرف أحكام الجهاد، وإلا فالجهاد ماضي إلى قيام الساعة، ويمضي مع الحكام، لا يمنع الجهاد فجورهم، يقول أهل السنة والجهاد ماض إلى قيام الساعة مع الحكام أبرارهم وفجارهم، يعني أنه لو كان الذي يقود المسلمين من الحكام فيه فجور مثل الظلم والتعدي على الناس ونحوه لا يعطل الجهاد لأجل أن هذا الحاكم فاجر. وهذا يدل على أن الجهاد أيضا لا بد فيه من ولاية، يعني من الغلط أن يكون الجهاد بدون ولاية، إذا لم يكن بولاية يجتمع فصائل كثيرة من الناس ثم يحصل قتال بينهم، هذا عنده أمير وذاك عنده أمير وذاك عنده أمير، فتكون فيه عدة رايات فيؤدي هذا إلى قتال بعضهم لبعض، هذا أمر معروف أنه إذا لم يكن هناك قتال تحت ولاية فإنه يؤدي إلى هذا. ولهذا أخبر أهل العلم أن القتال اشترطوا فيه إذن الولي نفسه، ولي الأمر، لأن ولي الأمر قد يرى أن القتال في فترة من الفترات غير مناسب، قد يجر على الأمة بسبب الضعف الذي هي فيه، قد يجر عليها ما لا تحمد عقبة. ولا بد أيضا في الجهاد من إذن الوالدين، ففيه أحكام كثيرة. أما الجهاد من حيث هو فلا يمكن بتاتا أن يقال إن الجهاد ينتهي. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمة ستقف مع أعدائها وقفات كثيرة، ولهذا الجهاد ماضي كما قال أهل السنة إلى قيام الساعة، لكن المهم في الأمر أن يوقع القتال والجهاد في سبيل الله على الحد الشرعي والأسلوب السليم. وهنا يقول تعالى وقاتلوا في سبيل الله، يحضهم حظا، تعالى يحض الأمة حظا على القتال، وأن يكون القتال في سبيل الله لا يكون في سبيل آخر، كأن يكون في سبيل حمية أو أن يكون لأجل الغضب أو لأجل المال أو المغنم، وإنما يكون في سبيل الله. واعلموا أن الله سميع عليم. نعم.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون؟ أي من ذا الذي ينفق في سبيل الله إنفاقا حسنا احتسابا للأجر فيضاعفه له أضعافا كثيرة لا تحصى من الثواب وحسن الجزاء والله يقبض ويبسط فأنفقوا ولا تبالوا فإنه هو الرزاق يضيق على من يشاء من عباده في الرزق ويوسعه على آخرين له الحكمة البالغة في ذلك وإليه وحده ترجعون بعد الموت فيجازيكم على أعمالكم.
من عظيم فضل الله وجليل منته أنه يعطي العبد ويمن عليه ويرزقه، ثم إذا أنفق هذا العبد مما أعطاه الله سمى الله هذا قرضا، مع أن الله هو الذي تفضل به سبحانه ابتداء، والذي أوصل إليك هذا المال وهذا الرزق، فإذا أنفقته في سبيل الله سماه الله تعالى قرضا. والقرض لله ليس كالقرض للمخلوق، قرضك للمخلوق قرض قوي لضعيف وغني لمحتاج، أما قرضك لربك سبحانه فليس كذلك، هو قرض تنتفع به أنت، بينما القرض للمخلوق ينتفع به المخلوق. أما قرضك أنت لربك سبحانه وتعالى، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فإنك تقرض الله لا لينتفع سبحانه وإنما ليثمره ولينميه ويباركه لك فتجده موفرا في الآخرة، وهذا من منته وفضله عز وجل، فإنه هو الذي أعطاك المال ثم حين أنفقته في سبيله سبحانه وتعالى أنعم وتكرم بأن سماه قرضا، وهذا القرض عائدته وفائدته لك، ولهذا منة الله لا يمكن أن يحاط بها سبحانه، منة عظيمة جدا، يعطيك المال ثم يسمي إنفاقك قرضا، ثم هذا القرض الذي تقرضه ربك تعالى يجعله لك في الآخرة، فهذا من دلائل منة الله تعالى الواسعة. وإلا فالله تعالى لا يحتاج إلى العباد، قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فسماه الله تعالى قرضا. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فيكون بسبعمائة ضعف، يعطيك الله سبحانه وتعالى على هذا القرض الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، قد يضاعفه سبحانه وتعالى أضعافا أكثر حتى من سبعمائة ضعف فضلا منه ومنه، مع أنه هو الذي أعطاك المال. ثم قال والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. الله سبحانه وتعالى في أمر الرزق إليه الحكمة، فتجد أناسا قد ضيق عليهم أرزاقهم ابتلاء منه، وآخرين وسع عليهم أرزاقهم ابتلاء منه، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، اختبار، وإلينا ترجعون. وهنا قال والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أيضا. فالدنيا هذه امتحان، الفقير ممتحن والغني ممتحن، ممتحنون. الفقير ممتحن بفقره ليصبر، والغني ممتحن بسعة المال التي عنده ليشكر. فإن لم يصبر الفقير ولم يشكر الغني تبين الحال عند الرجوع وإليه ترجعون سبحانه وتعالى، فعند الرجوع يجازي كلا بحسبه وهو على كل شيء قدير. بارك الله فيك. الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سيكون عندنا غالبا سفر إلى شرورة إن شاء الله عز وجل، فالدرس سيتوقف يوم السبت إن شاء الله. وفي حال عدم يعني حصول السفر ستأتي رسالة، يعني ستأتيكم رسالة إن شاء الله. ولهذا الإخوة الذين يعني لم يسجلوا أرقامهم عند الإخوان في الإدارة هنا يسجلون أرقامهم، لو يكتبونها الآن في ورقة ونعطيهم، نعطيها الإخوة حتى إذا يعني صار في التوقف للدروس أو كذلك بداية الدروس أو أي تنبيه يقع تأتيهم على جوالاتهم رسائل بهذا. لكن الغالب إن شاء الله، الغالب أننا سنسافر إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى.
أحسن الله. نعم.